بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، أخذنا في الأمس ما يتعلق بشروط الصلاة، وأخذنا شرط الوقت، وقلنا إن الصلاة لا تصح إلا في الوقت المحدد شرعا، والله جل وعلا وقت لها أوقاتا معينة محددة لا نتقدم عليها ولا نتأخر. ولهذا أما جبريل عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه في أول الوقت وآخر الوقت، صلى به مرتين، صلى به في أول وقت الظهر وآخر وقت الظهر، وأول وقت العصر وآخر وقت العصر، وهكذا. ومر معنا أن أول وقت الظهر هو زوال الشمس، وآخر وقت الظهر كون ظل الشيء مثله. ومر معنا أن أول وقت العصر كون يعني بعد خروج وقت الظهر ثم إلى كون ظل الشيء مثليه، وقال بعضهم بل إلى اصفرار الشمس، وجاء الحديث بذلك. وعرفنا أن وقت العصر له اختيار واضطرار، وقت الاختيار إلى كون ظل الشيء مثليه، ووقت الاضطرار ما لم تغرب الشمس. وعرفنا أن وقت المغرب من بعد غروب الشمس، تمام غروبها، وهي علامة حسية ظاهرة، ونهاية وقت المغرب من مغيب الشفق الأحمر، وهو الحمرة المعترضة في الأفق. وعرفنا أن وقت العشاء يبدأ من مغيب الشفق الأحمر وينتهي إلى منتصف الليل. وبعض أهل العلم قال إن وقت الفجر له اختيار واضطرار، له اختيار وقت ضرورة، وقت الاختيار إلى نصف الليل، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر. ووقفنا على وقت صلاة الفجر. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه البدائع الباهرة، كتاب الصلاة، خامسا وقت الفجر. قال: أول وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني، وآخر وقتها هو طلوع الشمس، بدليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. والسنة تعجيل صلاة الفجر، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. وتدرك الصلاة بإدراك ركعة على الصحيح من أقوال أهل العلم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ومن كان عليه فوائت من الصلاة من الصلوات فإنها يقضيها مرتبة، لكن يسقط الترتيب بالنسيان وتضايق وقت الحاضرة والجهل. الشرط الثاني من شروط
حسبك. قال المؤلف: ووقت وأول أول وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني، وآخر وقتها هو طلوع الشمس. الفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الصادق هو الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية، بمعنى أنه الذي يؤذن فيه المؤذن. طبعا الأذان الثاني، ويبدأ من وابدأ الوقت من طلوع الفجر الثاني، وهو البياض المعترض في الأفق يمينا ويسارا، يعني من جهة المشرق، من جهة المشرق، ويمتد الوقت إلى طلوع الشمس. أما الفجر الكاذب، فجر الأول، فهو البياض المستطيل من المشرق إلى المغرب، وهو يعني في السماء في أعلى الأفق، وهو مثل العمود تماما، ويقع عادة يعني قبل الفجر الصادق بحوالي ساعة، في حدود الساعة. لكن ما هو الفرق بين الفجر الكاذب والفجر الصادق؟ نقول الفرق بينهما أن الفجر الصادق يعقبه نور، يعني يزيد النور، يبدأ النور ثم ينتشر، ثم ينتشر تماما. وأما الفجر الكاذب فإنه يتبين نور لكن يعقبه ظلمة، يعقبه ظلمة، فبعد الفجر الكاذب يوجد ظلام، وأما الفجر الصادق ما بعد ظلام، لأنه خلاص هو آثار الشمس فينتشر في الآفاق. الفجر الكاذب ممتد، يعني ممتد من الشرق إلى الغرب، وأما الفجر الصادق فهو معترض، معترض من الشمال إلى الجنوب، يعني معترض لأنه من جهة الشرق لكنه معترض من جهة الشمال إلى الجنوب. أما الفجر الكاذب فهو طولي، ولهذا جاء في بعض الأحاديث أنه كذنب السرحان، كذنب السرحان. ما هو السرحان؟ ما هو السرحان؟ الذئب، كذنب السرحان. هذا الفجر الكاذب. الفجر الصادق الثاني متصل بالأفق، متصل، وأما الفجر الكاذب مرتفع في السماء، الفجر الكاذب مرتفع في السماء. ولهذا الفجر الصادق ليس بينه وبين الأفق شيء، وأما الفجر الكاذب فبينه وبين الأفق شيء، لأنه يعقبه ظلمة، يعقبه ظلمة، يعني بينه وبين الأفق ظلام. ولهذا ترى هو ممتد، ترى النور، والناس يعرفونه، يعني أهل البر البادية وأهل الحاضرة اللي يعرفون، ولا سيما إذا لم يوجد أنوار في المكان واضح جدا. أيضا من الفروق أن الفجر الصادق تترتب عليه الأحكام الشرعية، ترتب عليه أحكام شرعية، بمعنى أنه يجب الإمساك في رمضان، ما يجوز الأكل بعد الأذان، وأيضا تحل الصلاة، يعني خلاص يأتي وقت صلاة الفجر. الفجر الكاذب لا تترتب عليه الأحكام الشرعية، لا يمنع الصائم، يعني لا يمنع اللي بيصوم من الأكل، ولا يجوز الإنسان أن يصلي لأن الوقت لم يدخل بعد. الوقت لم يدخل. وقد جاء في الحديث الفجر فجران، الفجر فجران، فجر يحرم فيه الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر يحل فيه الطعام وتحرم فيه الصلاة. واضح؟ الفجر فجران، رسول صلى الله عليه وسلم يقول الفجر فجران، فجر يحرم فيه الطعام، هذا الفجر الصادق لأن خلاص يمسك الصائم، وتحل فيه الصلاة، وفجر يحرم تحرم فيه الصلاة ويحل فيه الطعام، له الفجر الكاذب لأنه وقت للسحور، لأنه وقت السحور. وقد جاء أيضا في الحديث فأما الفجر الذي كذنب السرحان فإنه لا يحرم طعاما ولا يحل صلاة، وأما الفجر الثاني فإنه يحرم الطعام ويحل الصلاة، فإنه يحرم الطعام ويحل الصلاة. ما هو آخر وقت الفجر؟ هو طلوع الشمس، فمتى طلعت الشمس خرج وقت الفجر. ولو أردنا أن نقدره بالساعة لا قلنا إنه في حدود ساعة ونصف، في حدود ساعة ونصف، وأحيانا يصل إلى ساعة وربع كالمغرب. ولهذا شيخ الإسلام عليه رحمة الله يقول من ظن أن حصة الفجر كحصة المغرب فقد أخطأ، أخطأ وغلط. يعني بعض الناس يجعل الفرق واضح بينهما، اللي بين المغرب والعشاء هو الذي بين الفجر وطلوع الشمس. شيخ الإسلام يقول هذا خطأ، لأن في أيام الشتاء يطول لتصاعد الأبخرة إلى فوق فينعكس عليه ضوء الشمس مبكرا فتطول حصة الفجر، عكس ذلك في الصيف، وإذا طالت حصة الفجر قصرت حصة المغرب، والعكس بالعكس، بمعنى أنه ما هو بطوله واحد، إذا طالت حصة الفجر قصرت حصة المغرب، وإذا طالت حصة المغرب قصرت حصة الفجر. ما هو السنة في صلاة الفجر؟ السنة التعجيل، السنة تعجيلها إلا في ليلة واحدة فقط، السنة تعجيلها إلا في ليلة واحدة فقط. ما هي هذه الليلة؟ ارفع صوتك. مبيت بمزدلفة، سن التأخير. السؤال صحيح ولا خطأ؟ انا لي هدف من السؤال، سؤال صحيح ولا خطأ؟ نقول بالعكس، في مزدلفة يسن التعجيل، الرسول صلى الله عليه وسلم عجل الصلاة بعد أن تأكد من دخول الوقت. فصلاة الفجر السنة تعجيلها دائما، صلاة الفجر السنة تعجيلها دائما، كما قلت لكم بالأمس، قلنا صلاة الفجر والعصر والظهر لا إشكال في تعجيلها دائما، الفجر والعصر والظهر والمغرب، وأما الظهر فتعجيلها إلا في حالة الإبراد، إلا في حالة الإبراد التي يسن تأخيرها هي العشاء، أما الفجر فيسن تعجيلها دائما، وهذا هو رأي أكثر أهل العلم. يرى بعضهم أن الأفضل تأخيرها كما هو رأي الحنفية، ويستدلون بحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، ولكن الراجح هو التعجيل، الراجح هو التعجيل. طيب قوله أسفروا بالفجر، نقول هذا يعني المقصود به التبين، الاتضاح، يعني حتى يتضح الفجر، ما هو معناه أنه يعني يؤخرها، لا، مقصود حتى يتبين الأمر، حتى يتبين الوقت. إذن السنة تعجيلها، ويستدل لهذا من الكتاب والسنة: استبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فهذا يشمل الصلاة، سائر الأعمال ومنها الصلاة، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. وهذا يحصل بالمبادرة بفعل الطاعات، ومن أهم الطاعات وأولاها الصلاة. أما الدليل من السنة، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس، وينصرف منها حتى حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون يقف عند كل آية، ويطيل الركوع والسجود وبقية أفعال الصلاة، فدل على أنه يبادر، على أنه يبادر وهو يخرج الآن، فمعناه أنه يبادر إليها صلى الله عليه وسلم. وأيضا من حيث المعنى نقول الإبدار بالصلاة أولى، لأن الإنسان ما يدري ما يعرض له، حياته معرضة، قد يمرض فلا يستطيع أن يصلي، قد يموت. فالمبادرة لا شك أنها أولى، المبادرة بالطاعة والعبادة. أما استدلال أولئك الذين استدلوا بأسفروا بالفجر فإنه أعظم الأجر، نقول أن المقصود هو التبكير، هو التبكير. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في مزدلفة بكر في الصلاة عليه الصلاة والسلام، وصلاها ليطول وقت الوقوف، يعني وقت الدعاء، الدعاء. طيب، هل يجوز تأخيرها إلى آخر وقتها؟ هل يأثم الإنسان لو أخر الصلاة إلى آخر وقتها؟ نقول لا، لا يأثم، ما دام صلاها في الوقت فإنه لا يأثم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وقت الفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، ما لم تطلع الشمس. فهذا الحديث طبعا مختلف فيه في صحته، لكن إن صح المراد به ألا تتعجلوا بها حتى يتبين لكم السفر، يعني الإسفار، وتتحققوا منه. وهنا تجتمع الأدلة، يعني نجمع بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم الراتب الذي كان لا يدعه وهو التغليس بها، وبين هذا الحديث: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. هذه هي أوقات الفرائض الخمسة. ثم قال المؤلف: وتدرك الصلاة بإدراك ركعة على الصحيح من أقوال أهل العلم لحديث أبي هريرة. أولا، اتفق أهل العلم على أن من أدرك من الصلاة ركعة فهذا ما دام أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج وقت الصلاة فإنه قد أدرك الصلاة، هذا محل اتفاق. ما دام أدرك ركعة كاملة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة. لكن اختلفوا في من أدرك أقل من ركعة، أدرك يعني لم يدرك، لا، ما يكفيه إلا جزء من الركعة، مثل لو أدرك قدر تكبيرة الإحرام مثلا، يعني كبر الإحرام قبل أن يخرج الوقت. فهنا من أهل العلم من قال تكون له أداء لأن كبر في الوقت، ومنهم من قال تكون له قضاء، ومنهم من قال إنه لا يدرك الوقت ولا يدرك الجماعة. والراجح من كلام أهل العلم أنه لا يدرك الوقت ولا يدرك الجماعة إلا إذا أدرك ركعة كاملة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وقول صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ومن أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. هذا دليل على أنه لا يدرك الصلاة إلا بإدراك ركعة كاملة، إلا بإدراك ركعة كاملة. طيب ما هو مستند الذين قالوا إنه لو أدرك قدر تكبيرة الإحرام؟ استدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أدرك، في حديث أبي هريرة: من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته، وفي رواية: فقد أدركها. يقولون: لأن الإدراك تعلق به حكم الصلاة، فاستوى فيه إدراك الركعة وما دونها كإدراك الجماعة وإدراك المسافر صلاة المقيم، وهذا استدلال، يعني هذا استدلال بلفظ الحديث هذا، واستدلال بالمفهوم، واستدلال بالمفهوم، لكن الاستدلال بالمنطوق أولى. يعني القول الثاني أنها لا تدرك الصلاة إلا بإدراك ركعة كاملة، هذا هو الراجح لما ذكرنا من قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك صلاة ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام عليه رحمة الله، وأيضا هو اختيار شيخنا رحمه الله، لأن مفهوم هذا الحديث أن من أدرك أقل من ركعة لم يدرك الصلاة. وينبني على هذا أيضا إدراك الجماعة، هل تدرك الجماعة بركعة ولا تدرك بقدر تكبيرة الإحرام؟ قولان لأهل العلم، والراجح أنها لا تدرك إلا بركعة كاملة. أما الجمعة فبالاتفاق لا تدرك إلا بإدراك ركعة، وهذا يعني الاتفاق أن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة يدلنا على ضعف القول الثاني. ما دمتم تقولون إن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، لماذا لا تقولون هذا في الجماعة وفي الوقت؟ هذا دليل على ضعف هذا القول، على ضعف هذا القول الذي يقول إن الوقت والجماعة تدرك بأقل من ركعة، بأقل من ركعة. ثم قال المؤلف: ومن كان عليه فوائت من الصلوات فإنه يقضيها مرتبة. لو كان إنسان عليه فوائت، يعني ما صلى الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، نام عنها ولا غفل عنها، نسيها، فذكر العشاء أو ذكر بعد العشاء، نقول صليها مرتبة، يعني لا يجوز لك أن تقدم العصر على الظهر ولا تقدم المغرب على العصر، بل لابد أن تصليها مرتبة، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم. ومنهم من قال إذا كانت يعني يوم وليلة فلا بأس، وأما ما عداها فلا. صفة الترتيب أن يأتي بها حسب وقتها، حسب الوقت، يعني يصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء وهكذا. لكن متى يسقط الترتيب؟ قالوا يسقط في حالتين: الحالة الأولى بالنسيان، والحالة الثانية بالجهل. الحالة الأولى بالنسيان والحالة الثانية بالجهل. طيب، لو خشي خروج وقت الاختيار للصلاة الحاضرة، هل يقدمها على الصلاة الفائتة؟ نقول نعم. قال بهذا بعض أهل العلم. مثال ذلك: إنسان فاتته صلاة العصر، فاتته صلاة الظهر، ثم ذكر في آخر وقت صلاة العصر الاختياري، هل نقول صل الظهر ثم صل العصر، ولا نقول صل العصر لئلا يخرج وقت الاختيار ثم صلي الظهر؟ يقولون تصلي العصر، لأنك الآن تخشى أن يخرج وقت اختيار الصلاة. وهكذا أيضا ألحق به بعض أهل العلم خشية فوات الجماعة. لو أنك جئت والإمام يصلي العشاء وأنت لم تصلي المغرب، يقولون تدخل معه بنية العشاء وتصلي بعدها المغرب. لكن نقول لو صليت معه المغرب بنية المغرب وهو يصلي العشاء بنية العشاء، ثم جلست في الركعة الثالثة بعدها ودعوت حتى يسلم وتسلم معه، لكان هذا أولى. ولا يضر هنا اختلاف النية، لا يضر اختلاف النية، لأن الاختلاف النية أصلا في الشرع. ألم يكن معاذ رضي الله عنه يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم هنا في مسجده ثم يصلي بأصحابه في قباء؟ إذن هو يصلي بهم نفل ولا فرض؟
نفل،
ويصلي هنا الفرض. فاختلاف النية له أصل في الشرع. وكذلك أيضا فهنا نقول إنه يقضي، يعني الآن يقدم الصلاة الحاضرة في ثلاث حالات: حالة الأولى في مسألة النسيان الجهل، مسألة خشية خروج وقت الحاضرة، وخشية فوات الجماعة. وذهب إلى هذا أنه يعني يسقط بخشية فوات الجماعة شيخ الإسلام، ورواية عند الإمام أحمد، ورجحه شيخ الإسلام عليه رحمة الله. طيب، لو أن إنسانا جاء يريد أن يصلي العشاء والإمام يصلي المغرب، المأموم يصلي العشاء والمأموم مسافر والإمام يصلي الإمام يصلي المغرب، فهل يسوغ للمأموم أن يقصر الصلاة هنا يصلي ركعتين؟ نقول الراجح من كلام أهل العلم أن المأموم يصلي مع الإمام، فإذا سلم الإمام بعد الثالثة يقوم المأموم ويأتي بركعة الرابعة، وبهذا تتحقق المتابعة للإمام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا الحديث. هل يجوز للمأموم أن يصلي ركعتين؟ نقول قال بهذا بعض أهل العلم، قالوا يصلي ركعتين وينوي الانقطاع، يصلي ركعتين ويبقى ويسلم مع الإمام بعد الثالثة، لو فاته ركعة يصلي الركعتين الباقيتين. كل هذا قال به بعض أهل العلم، لكن الراجح والذي تطمئن له النفس أنه يصلي أربعا. طيب، العكس، لو أن الإنسان يصلي المغرب وهو مسافر والمأموم مقيم ويصلي العشاء، ماذا يفعل الإمام المأموم؟ نقول يصلي مع الإمام من أول الصلاة، فإذا صلى ثلاثا كملت صلاته، يجلس ويدعو حتى ينهي الإمام الرابعة، ثم يجلس الإمام، فإذا سلم سلم معه، وبهذا تتحقق أيضا المتابعة، بهذا تتحقق المتابعة. طيب، لو جاء المأموم وقد فاته ركعة من صلاة العشاء وهو يريد أن يصلي المغرب، بدأ مع الإمام بالركعة ثانية، هل يسلم مع الإمام ولا لا؟ نعم، يسلم مع الإمام، يسلم مع الإمام، لأنه صلى معه ثلاثا وهي صلاة المغرب. نعم. الشرط الثاني.
قال: الشرط الثاني من شروط الصلاة ستر العورة، والعورة هي ما يجب تغطيته ويقبح ظهوره ويستحيا منه، لقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. ويشترط في الساتر في الصلاة أن يكون مباحا، فلا يكون حريرا ولا نجسا ولا يصف لون البشرة. وحد عورة الرجل سواء كان مميزا أو بالغا من السرة إلى الركبة، والمرأة البالغة كلها عورة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة عورة. وقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، إلا وجهها في الصلاة. لكن هذا مقيد بشرط عدم وجود الرجال الأجانب عندها، أما عند وجودهم فالواجب عليها ستر جميع بدنها.
قال المؤلف: الشرط الثاني من شروط الصلاة ستر العورة. طبعا ذكرنا لكم أن هناك ثلاثة شروط ذكرناها في أول الصلاة، اللي هي الإسلام والعقل والتمييز، هذه في كل عبادة، أحيانا التمييز وأحيانا البلوغ. لكن المؤلف يقول الشرط الثاني يعني بعد الوقت ستر العورة. ما هي العورة؟ العورة في اللغة هي الخلل في الثغر وفي غيره، وكل شيء يستره الإنسان أنفة وحياء فهو عورة. أي شيء يستره من جسده أنفة وحياء من الناس فهو يعتبر عورة، هذا من حيث الإطلاق اللغوي. أما الإطلاق عند الفقهاء فهي كل ما يحرم كشفه من الرجل والمرأة، كل ما يحرم كشفه من الرجل والمرأة هذا يسمى عورة، يسمى عورة. وستر العورة في اصطلاح الفقهاء هو تغطية الإنسان ما يقبح ظهوره ويستحي منه، ما يقبح ظهوره ويستحى منه، ذكرا كان أو أنثى أو خنثى، يعني أي شيء يستحي منه الإنسان ويقبح ظهوره عند الناس فستره يسمى ستر العورة. وهذا ليس خاص بالرجال وليس خاص بالنساء، بل يشمل الرجل والأنثى والخنثى، حتى الخنثى. من هو الخنثى؟ هو الذي لا تعلم ذكورته ولا أنوثته، ما ندري هل هو ذكر ولا أنثى، يقولون يعني ليس له آلة ذكر وليس له آلة أنثى، أو له آلة ذكر وآلة أنثى. طيب، وين منه يجلس معه هذا؟ هل هو يجلس مع الرجال ولا يجلس مع النساء؟ ها؟ نقول هذا الغالب أنه يألف جهة معينة، يعني يألف الرجال فيتطبع بصفاتهم، ولكن قد يكون هو أنثى. ولهذا أحيانا تجرى عمليات للشخص يعني سنه 15 16 17 18 وهو طاقن العقال ولابس شماغ ولكن تبين أنه امرأة، والعكس والعكس، وهذا موجود. لكن انتبهوا بارك الله فيكم، ما يجينا واحد يقول ما شاء الله اخترعوا من الاختراعات حولوا رجل امرأة ولا حولوا امرأة رجل، نقول تكذب تكذب، هذا ما هو برجل، هذا ما هو رجل، هذا خنثى. فلو جانا واحد وقال والله فيه مرة ولدت ثم حولوها رجل، نقول تكذب، ها نقول تكذب، مو بصحيح. لو جانا إنسان تزوج امرأة وهو رجال قال لا والله راحوا حولوها، نقول لا، يصير شبه أنثى يتشبه بالأنثى، هذا موجود الجنس الثالث، لكن يتحول لا. إذا متى يمكن أن يتحول؟ إذا كان خنثى لا تعلم حاله، وليس لبسه للبس الرجال أو لبس النساء ليس هذا علامة على الذكورة ولا الأنثى. كيف نكتشف؟ قالوا نعرف إذا تبول أكرمكم الله من الذكر، عرفنا أن هذا علامة الرجولة، تبول مكان الأنثى الأنوثة هذا يستدل. أما مسألة الصوت ما هي بدليل، ظهور يعني النهود ما هو دليل، يعني تعرفون الآن بعض الجنس الثالث يحطون ما هو دليل. فالمهم أنه الخنتة هو من لم تعلم حاله. طيب في السابق كان كثير وموجود وتعرض القضايا على المحاكم، لكن الآن ها الآن نادر بفضل الله جل وعلا ثم بفضل الاكتشافات الطبية الحديثة، نادر الآن وجوده. طيب قال الشرط الثاني من شروط الصلاة ستر العورة. طيب ستر العورة شرط لصحة الصلاة، ما دليل ذلك؟ قوله سبحانه وتعالى خذوا يا بني آدم خذوا زينتكم ها عند كل مسجد، ايش معنى مسجد؟ صلاة، عند كل صلاة. وابن عباس رضي الله عنهما قال المراد هنا بالزينة الثياب في الصلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. حائض تصلي؟ ها حائض تصلي؟ لا، حائض هنا بمعنى بالغ، لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغ إلا بخمار، يعني بغطاء، يعني تستر نفسها، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وستر العورة عن النظر بما يصف البشرة، هذا واجب لا إشكال فيه وشرط لصحة الصلاة، وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم أن ستر العورة شرط من شروط الصلاة. فالمصلي رجل أو امرأة ينبغي يتأكد في حق ستر عورته. ما هي عورة الرجل؟ ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة. المرأة، المرأة شعرها وجميع جسمها كله عورة، المرأة كلها عورة. طيب ماذا تكشف المرأة في الصلاة؟ تكشف وجهها إن لم يكن عندها رجال أجانب، أما إن كان عندها رجال أجانب حتى وجهها تغطي. وقال بعض أهل العلم بل تكشف وجهها ويديها، وإذا قلنا اليدين هنا المقصود اليدين الكفين، وهذا عليه كثير من أهل العلم. وقال بعضهم بل تكشف وجهها ويديها وقدميها وقدميها، وهذا قال به شيخ الإسلام وهو قول عند بعض أهل العلم. إذن ينبغي للإنسان أن يحترز لصلاته قبل الدخول بها، فيستر عورته ويدع الملابس التي قد تكشف العورة أو تشف عنها. فمثلا لبس يعني السراويل القصيرة التي قد يبدو منها شيء من العورة من الخلف أو من الأمام، لبس أحيانا شورت اللي إذا سجد الإنسان قد ينكشف جزء من عورته، لبس الضيق، لبس الشفاف، كل هذا ينبغي الإنسان أن يحتاط ويبتعد عنه. قال: والعورة هي ما يجب تغطيته ويقبح ظهوره ويستحي منه الشخص، فهذه هي العورة. قال: ويشترط في الساتر في الصلاة أن يكون مباحا فلا يكون حريرا، الحرير محرم على الرجال، ولا نجسا، وأيضا لا يصف لون البشرة، فلو لبس الإنسان ثوب خفيف جدا وما عليه سروال وترى بشرته من خلف الثوب، يعني تعرف البشرة ذي بيضة سمراء حمراء سوداء، معناه أن ما ستر عورته. ما هي الشروط في اللباس الذي يستر العورة؟ نقول: الشرط الأول ألا يصف البشرة، الشرط الأول في اللباس الذي يستر العورة ألا يصف البشرة، أما إذا وصفها لم يجزئ، لأن الستر هنا حصل ولا ما حصل؟ ما حصل. الشرط الثاني أن يكون طاهرا، ما يكون نجس، أما إذا كان نجس فلا تصح الصلاة به، لأن الإنسان إذا حمل نجاسة سواء حملها بقارورة أو كيس أو حمل صبيا في نجاسة ما يجوزها. والله جل وعلا قال: وثيابك فطهر، وثيابك فطهر. والرسول صلى الله عليه وسلم أتي له بصبي لم يأكل الطعام فبال في حجره عليه الصلاة والسلام، فنضحه بماء، نضحه صلى الله عليه وسلم بماء، وهذا دليل على أنه يعني لا بد من تطهيره. الله المستعان. الآن لو يبي يبول طفل في حجر واحد منا أقام الدنيا ولم يقعدها. وخذ من الكلام النابي السيء، والحبيب صلى الله عليه وسلم بال الغلام في حجره وطلب ماء ونضحه. هذه التربية. وبال الأعرابي في ناحية المسجد ثم دعاه قال: المساجد ما تصلح لهذا. وبعض الصحابة سل سيفه رضوان الله عليه، ومرة جاءه الرجل وقال: لا أعطني من مال الله يا محمد، فجر جبد ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم رداءه حتى أثر في عنقه، فقال: ليتنا غدا. ويوم في الغد أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم، أعطاه من شيء من المال، فقال: والله إنك أحب الناس إلي، أمس يجر ثوبه ويأثر في صفحة عنقه، واليوم يقول إنك أحب الناس إلي. هذا فضل التعامل، فضل التربية، فضل الأدب. ولهذا لما ولى هذا الرجل قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن مثلي ومثل هذا كرجل أضل راحلته فلحقها الناس فزادوها بعدا فأخذ لها من قمام الأرض فأتت إليه طائعة مختارة. وإني لو تركتكم، لاحظ، وإني لو تركتكم وما أردتم بالأمس، يعني هموا بضربه قتله، لا فقتلتموه لدخل النار. لكن شوف الهادي المهدي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير عليه الصلاة والسلام، يجب أن نقتدي به، يجب أن نتعلم منه، تعلم منه الأدب، الخلق، التربية، التعليم، تهذيب النفوس، الابتسامة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا عقل كالتدبير، ولا ورع كالكف، ولا رأس مال كحسن الخلق. فحسنوا أخلاقكم، إن من أقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. صلى الله على نبينا محمد. نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا به في الجنة، وأن يريدنا حوضه، وأن يحشرنا في زمرته، ووالدينا وأحبابنا وذرياتنا ومن يسمع. إذن قلنا الشرط الأول أن لا يصف البشرة، الشرط الثاني أن يكون طاهرا، الشرط الثالث أن يكون مباح ليس بمحرم. والمحرم يقول أهل العلم إما لعينه، ما هو المحرم لعينه؟ مثاله الحرير، أو محرم لوصفه، ما هو؟ ها؟ لوصفه، لا مثل الطويل اللي غطي الكعب، السبال، المسبل، أو محرم لكسبه. وش هو المحرم لكسبه؟ المغصوب، المسروق، هذا محرم لكسبه. كل هذا يعني لا يجوز. طيب لو صلى فيه الإنسان المحرم، لو صلى فيه صلاة صحيحة ولا لا؟ صحيحة مع الإثم، صحيحة مع الإثم، كما قلنا تماما في من توضأ بماء مغصوب أو ثوب مغصوب أو مسروق أو أرض مغصوبة، صلاة صحيحة مع الإثم. طيب هذه هي الشروط، شروط الثوب الذي يستر العورة. لكن هناك شروط أيضا أخرى، شروط أخرى في مسألة اللباس عموما. لا يجوز للرجل أن يلبس شيئا في تشبه به ها المرأة، ولا تلبس المرأة ثوب في تشبه به الرجل، ولا يلبس المسلم شيئا فيه تشبه به الكفار بالكفار، وأيضا ألا يلبس ثيابا فيها تصاوير، فيها تصاوير لا رجل ولا امرأة. طيب ثم قال وحد عورة الرجل سواء كان مميزا أو بالغا من السرة إلى الركبة، والمرأة البالغة كلها عورة، كلها عورة. عورة الرجل من السرة إلى الركبة، هل تدخل السرة والركبة ولا لا؟ هذا محل خلاف، منهم من أدخلهما، ومنهم من أخرجهما، ومنهم من أدخل الركبة وأخرج السرة. والراجح أن السرة والركبة داخلان في العورة، يجب على المصلي أن يسترهما، هذا هو الراجح. قيل أن الركبة داخلة في العورة فيجب سترها، وقيل السرة والركبة كلتيهما داخلة، وقيل إن السرة والركبة لا تدخلان فلا يجب سترهما، والراجح أن السرة والركبة داخلان في العورة، السرة والركبة داخلتان في العورة، وهي إحدى الروايتين في المذهب. أما عورة المرأة في الصلاة فهي كلها عورة إلا وجهها، إلا وجهها، كلها عورة إلا وجهها، وقال بعضهم إلا وجهها وكفيها، وقال بعضهم إلا وجهها وكفيها وقدميها. الجمهور على أن المرأة تستر القدمين، وهذا ما يرجحه شيخنا الشيخ ابن باز عليه رحمة الله. القول الثاني قالوا المرأة لا تستر قدميها، ويرجح هذا شيخ الإسلام عليه رحمة الله، ويميل إليه شيخنا شيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله. ولكن الراجح أن المرأة تستر الكفين والقدمين، ولهذا لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار، قال إذا كان الدرع سابقا يغطي ظهر قدميها، ظهر قدم، هذا دليل على أنها تغطي قدميها. طيب، إذن المرأة لابد أن تغطي يعني جميع بدنها ما عدا وجهها إذا كان ما عندها رجال، أما إذا عندها رجال أجانب فتغطي جميع جسدها، جميع جسدها. إذن ستر القدمين في الصلاة للمرأة محل خلاف بين أهل العلم، ولا شك أن الأحوط للمرأة ألا تكشف قدميها ولا يديها في الصلاة خروجا من خلاف أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الشرط الثالث اجتناب النجاسة. فيشترط اجتناب النجاسة للبدن والثوب والبقعة لقوله تعالى: وثيابك فطهر، وقوله صلى الله عليه وسلم: في أحد المعذبين أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء رضي الله عنها في دم الحيض: يصيب ثوبها تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. ومن رأى عليه نجاسة بعد الصلاة ولا يدري متى حدثت فصلاته صحيحة. أما إن علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وأمكنه إزالتها من غير عمل كثير أزالها، وإن لم يتمكن من إزالتها بطلت الصلاة. وإذا حمل المصلي النجاسة كأن يحمل معه زجاجة فيها بول أو براز أو نحو ذلك، فإن صلاته لا تصح لأنه حامل للنجاسة. ولا حرج في وضع المراحيض التي يسميها الناس بالحمامات أن تكون بجانب المسجد أو تحت منارته إذا لم يحصل على المسجد ضرر ولا على المصلين أذى من ذلك.
هذا هو الشرط الثالث اللي هو اجتناب النجاسة، وسيكون تفصيل غدا إن شاء الله. لكن نقول النجاسة قد تكون على الثوب، وقد تكون على البدن، وقد تكون في البقعة. يجب على المسلم إذا أراد أن يصلي أن يطهر بدنه وثوبه وبقعته التي يصلي عليها. وهناك أماكن لا تجوز الصلاة فيها، سيأتينا تفصيلها بحول الله وقوته. وأيضا النجاسة ما دامت معلومة قليلة أو كثيرة فلا تصح الصلاة معه، سواء كانت في الثوب أو البقعة أو الثوب أو البدن، أو كانت محمولة للشخص. ولهذا مما يبتلى به الناس الآن حمل الصبيان، حملهم في الصلاة، حملهم في الطواف، ينبغي أن يتأكد أنه لا يحمل نجاسة، ليس فيه نجاسة. أما إذا كان فيه نجاسة هذا محل إشكال كبير. وهكذا أيضا لو أن الإنسان ذكر النجاسة ثم نسيها، هل نقول إذا صلى بعد أن ذكر النجاسة لكن نسي أن يزيلها ثم صلى وعلم بعد الصلاة؟ نقول هذا محل خلاف، والراجح أن صلاته صحيحة. أما إذا ذكر أثناء الصلاة نقول أزلها، كنت تستطيع تزيلها من دون حركة كثيرة أزلها، ما تستطيع خلاص صلاتك باطلة، صلاتك باطلة. لكن لو كان يستطيع، بمعنى النجاسة في غترته مثلا، يرمي غترته ويكمل صلاته، نجاسة في النعل يرمي النعل ويكمل صلاته، وهكذا. ونجيب على ما تيسر من الأسئلة. أمس ورد سؤال الأمس حول طلب العلم، هو
كان سؤال عام في أقول كان السؤال عام في توجيه طلاب العلم في ضبط الفقه للمبتدئين.
أين كنا تحدثنا في مسألة ضبط الفقه، ويسأل عن كيف يضبط طالب العلم الفقه، وتعرضت لطلب العلم ووقفنا على مسألة التأسيس، وقلت أنه لا بد من التأسيس، لا بد من النية، يعني سلامة النية، إخلاص النية لله جل وعلا في طلب العلم، ولا بد من الصبر والمتابعة، ولا بد من طول النفس، ولا بد من التأسيس، بمعنى أن الإنسان يبدأ بالمتون الصغيرة ويحرص أن يكون جلوس عند العلماء الموثوقين الذين يطمئن لهم ويطمئن لتوجيههم وأيضا تعليمهم، لأن الآن سبل يعني تيسير العلم كثرت، لكن أحيانا قد يتعلم الإنسان على شخص مثل عن طريق الأجهزة أو الوسائل الحديثة ما يعرفه. فأنت يا أخي المبارك احرص على أن تتعلم على أيدي من تثق فيهم. وأيضا لابد من تقييد العلم، لابد من تقييد العلم. أنت إذا بدأت في متن مثلا فقهي، على سبيل المثال بدأت في متن فقهي، قيد المسائل التي تمر، قيد المسائل، قيد رؤوس المسائل حسب استطاعتك، حسب استيعابك، لأن العلم لا يمكن أن يثبت إلا بتقييد والمراجعة والتكرار. أنت لو لم تستفد في اليوم إلا مسألة واحدة، فكيف إذا استفدت يعني عدد من المسائل؟ هذا فضل من الله جل وعلا. لو لم تستفد في اليوم إلا مسألة واحدة كفاك ذلك. أيضا لابد من العمل بالعلم. العلم يا أحبابي لا يثبت إلا بالعمل به، السنة لا تثبت إلا بالعمل بها. فاحرص رعاك الله على أن تثبت العلم بالعمل به، واعلم أن من أعظم الناس ذنبا من يعني يعلم ولا يعمل. ومن أول الناس عذابا والعياذ بالله، من أول من سعر بهم النار رجل تعلم وعلم، ولكن ما كان يقصد يعني الصدق والإخلاص ونفع الناس، وإنما كان ليقال أنه عالم. فمن يعني كانت هذه حاله فهو معذب، يعذب بعلمه. وأيضا احرص على نشر العلم، ونشر العلم لا يلزم منه أن تثني ركبتك وتفتح حلقة، لا، لكن المسألة اللي تستفيدها بلغها لغيرك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ها ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فكون الإنسان يبلغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا يسيرا هو على خير وعلى أجر. نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها، فرب مبلغ أو عام سام. فأنت بلغ ما يعني تسمعه وتستفيده من المسائل العلمية، بلغها لأهلك، لأقاربك، لزملائك، لزملائك في العمل، زملائك في الاستراحة، في المسجد. المهم لأن تبليغك لها تثبيت للعلم في نفسك، وأيضا هو تعليم للآخرين. هذه مما يعين الإنسان على طلب العلم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق في ذلك. نعم.
قل أحسن الله إليكم، أنا رجل كبير بالسن ومتفرغ لخدمة المسجد المجاور بالحي، ويوجد رجل من الجيران مسن ويحصل بيني وبينه كل يوم خلاف في تشغيل المكيفات وهو يرغب بإطفائها، فما نصيحتكم لي في التعامل معه؟
نصيحتي لك أن يعني لا يتضرر أحد، وألا تراعي واحدا فقط، يعني أن تأخذ التوجيه من إدارة المساجد، وهذا الشخص قل له يعني كن في زاوية المسجد، لكن لا تجعل يعني رغبتك تطغى على رغبة المصلين عموما. يعني قد يكون واحد فعلا ما يحب المكيفات، لكن عامة من يصلون يبون التكييف، فأنت لا تلغي رغبته صلى الله عليه وسلم.